بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو تفسير القرطبي المسمى بأحكام القرآن. وقراءتنا لازالت في تفسير سورة المائدة، وقد وقفنا عند المسألة الحادية عشرة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال القرطبي رحمه الله تعالى تحت تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المسألة الحادية عشرة: فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله، في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالنهي دائم مستمر عليه ما دام محرما، فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام، ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة، فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه، ويقال له: ينتقم الله منك، لقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح، ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تمادي التحريم في الإحرام وتوجه الخطاب عليه في دين الإسلام.
هذه مسألة مهمة، وهي: إذا تكرر قتله للصيد فهل يتكرر عليه الحكم أم لا؟ فقال رحمه الله هنا: فإن قتله في إحرام مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله، في قول مالك الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، حكم عليه. هنا ما يتعلق بقتل المحرم للصيد يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الإثم أولا، إذا فعل ذلك متعمدا مختارا عالما بالنهي ذاكرا ذلك، فإنه إذا قتله أثم، لأن من ارتكب محظورا من غير حاجة إليه ذاكرا عالما مختارا فإنه يأثم. فالتعلق الأول تعلق بالإثمية، التعلق الثاني تعلق بالكفارة، فإن المحظورات لها كفارات. من المحظورات ما كفارته بدنة، وعليه حج من قابل لأن حجه يفسد، وهو ما تعلق بالجماع، وهو أكبر هذه المحظورات. ومن المحظورات ما كفارته جزاء مثل ما قتل من النعم، وما يتعلق بالصيد. ومن المحظورات ما يكون فديته شاة، وهو إذا أنه قبل أو باشر أو شيئا من هذا بعد التحلل الأول وقبل الطواف. ومن الكفارات ما على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهو ما كان في مثل الأخذ من الشعر أو وضع الطيب أو تغطية الرأس أو غير ذلك. فإذا يتعلق بمحظورات الإحرام أولا الإثمية، وشرطها أن يكون مرتكب من المحظور عالما ذاكرا مختارا، فإن فعل ذلك وهو محتاج إليه فلا يكون آثما. فإذا فعل ذلك عمدا من غير حاجة بهذه الشروط فإنه يكون آثما. الأمر الثاني ما يتعلق بكفارة هذا المحظور. طيب، وعليه، فإذا نظرنا إلى سائر المحظورات نجد مثلا الرجل الذي باشر ثم باشر ثم باشر ثم باشر، الرجل الذي أخذ من شعره ثم أخذ من شعره ثم أخذ من شعره ثم أخذ من شعره، هذا الرجل آثم آثم، هل تتكرر عليه الكفارة؟ ينظر إن كفر بعد مرة ثم عاد ففعل المحظور فإنه تعاد عليه الكفارة، أما إذا لم يكفر وتكرر المحظور ولم يكفر فكفارة واحدة، هذا على الصحيح. فلو أخذ من شعره ثم قدم الكفارة ثم عاد أخذ من شعره ثم قدم الكفارة قدم الكفارة، يبقى يلزمه كفارة أخرى. أما إذا أخذ ثم أخذ ثم أخذ ثم أخذ ولم يكفر فهذا كفارة واحدة، مثل لو رجل جمع في رمضان في نهار رمضان جمع صباحا، هنا فسد بطل صومه وعليه الكفارة، ثم جمع ثم جمع ثم جمع في نفس اليوم فهذا عليه كفارة. لكن لو جمع في اليوم الثاني إن كان قد كفر عن اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني فإنه يكفر، أما إذا لم يكفر وجامع في اليوم الثاني فهذا محل نظر عند أهل العلم، فمن رأى الصوم متصلا رأى الصوم حكما واحدا فإنه لا يرى أنه يكفر إلا كفارة واحدة طالما أنه لم يكفر ولو تعدد ذلك في أيام، ومن رأى أن كل يوم يقوم بذاته فالكفارة تتكرر معه بتكرر الجماع ولو لم يكفر، لكن لو جامع داخل اليوم فإنه يكون عليه كفارة واحدة. الشاهد في محظورات الإحرام أخذ من شعره ثم أخذ من شعره ثم أخذ من شعره ولم يكفر فكفارة واحدة، قلم أظفار ثم قلم أظفار ثم قلم أظفار ولم يكفر فكفارة واحدة. هنا بالنسبة للصيد اختص بخاصية من بين هذه المحظورات، وهي أن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذن الجزاء يترتب على ما قتل من الصيد، هذا الذي قتله من الصيد قتل واحدة يبقى عليه كفارة واحدة، قتل ثانية فعليه كفارة الثانية، قتل الثالثة فعليه كفارة الثالث، إذن هذا يتكرر، فإذا قتل ثم قتل ثم قتل لزمه في كل ما قتل جزاء مثل ما قتل من النعم، قتل صيدا جزاؤه نعام، قتل صيدا جزاؤه كذا، قتل صيدا جزاؤه كذا، يبقى يتكرر معه بالتكرر، يبقى هذه خاصية. هذا يختلف عن ماذا؟ عن قلم أظفاره ثم قلم أظفاره ثم قلم أظفاره، لأنه ليس الشارع يرتب على كل ظفر كفارة، لو رتب على كل ظفر كفارة يبقى نقول ده يتكرر بتعدد الأظفار، لكن جعل على تقليم الأظفار كفارة، جعل على الأخذ من الشعور كفارة، سواء كان 100 شعرة 50 شعرة 60 شعرة لا فرق، إنما هنا في الصيد رتب الكفارة على ماذا؟ رتب جعل الجزاء على حسب ما قتل، فهناك قتل ما يكون جزاؤه كذا وهناك وثم عاد فقتل ما يكون من جزاؤه كذا، فسواء كفر قدم الكفارة بعد القتل الأول أو لم يقدم فإنها متكررة عليه، فمن جهة الإثم يتجدد إثمه ومن جهة الكفارة تتعدد كفارته بحسب ما قتل من النعم، فما ذهب إليه هنا جمهور الفقهاء هو الصحيح. قال القرطبي فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله، لماذا؟ لأن الحكم عليه متعلق بما قتل، فإذا قتل واحدة فعليه كفارة واحدة، ثانية فعليه كفارة ثانية، ثالثة فعليه كفارة ثالثة، وهكذا، وليس كالشعر إذا تكرر، ولهذا لا يقاس على ذلك، لا يقاس ما قتل من الصيد على ما أخذ من الشعر، أما في الشعر وغير ذلك المحظورات فيكون إذا كفر ثم عاد إلى المحظور فإنه يكفر كفارة ثانية، أما إذا كفر أما إذا
فعل المحظور ولم يكفر وتكرر المحظور فكفارة واحدة، كان يأخذ من شعره ثم يأخذ من شعره ثم يأخذ من شعره، كان يقلم أظفاره يقلم أظفاره يقلم أظفاره، يغطي رأسه ثم يغطي رأسه ثم يغطي رأسه، فالكفارة واحدة طالما أنه لم يكفر. أما إذا كفر وعاد فقد ارتكب المحظور من جديد. فما ذهب إليه الجمهور هنا هو الصواب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. المثلية هذه تجعل التكرار مع كل مقتول حتى ولو سبق أن كفرت بتقديم المثلية، ومثل الثاني ومثل الثالث ومثل العاشر ومثل المئة. نعم. إذا اختلفت المحظورات فكل جنس له كفارة، أخذ من أشعوره وأخذ من أظفاره وغطى رأسه فهذا له كفارة، وهذا له كفارة، وهذا له كفارة، فبتعدد الأجناس جنس المحظور تتعدد الكفارة. نعم نعم.
لو جمع في نهار رمضان ثم كفر ثم عاد في نفس اليوم
خلاص ما صادف محلا تكون فيه كفار. لو جمع في نهار رمضان وكفر ثم عاد جمع في نفس اليوم فلا كفر، لأنه لم يصادف محلا، وهو أنه لم يبطل صومه بالجماع، بطل صومه فجمع في صوم باطل. لكن علي أن يعظم شعائر الله، لأن المسألة ليست كفارة فقط، المسألة كفارة وتوبة، وشأن التائب ألا يتجرأ، شأن التائب ألا يتجرأ. نعم. أي نعم، يعني هم يرون الحرمة الشرع، الذين يرونه الإمساكون يرون الحرمة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيه أربع قراءات: فجزاء مثل برفع جزاء وتنوينه، ومثل على الصفة، والخبر مضمر، التقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النعم، وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه، وجزاء بالرفع غير منون. ومثل
الأولى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى مثل بالرفع بالتنوين، ومثل على الصفة، والخبر مضمر يعني خبر محذوف أي واجب، مثل ما قتل من النعم، وهذه القراءة تقتضي أن يكون المثل هو الجزاء بعينه. نعم.
وجزاء بالرفع غير منون، ومثل بالإضافة أي نعم. فعليه جزاء مثل ما قتل.
نعم.
ومثل مقحمة،
يبقى بالرفع إذا رفعنا فقط صارت مضاف ومضاف إليه، فجزاء مثلي، إنما فجزاء مثل. نعم.
ومثل مقحمة،
مثل قراءة متم نوره ومتم نوره. نعم.
ومثل مقحمة كقولك: أنا أكرم مثلك، وأنت تقصد أنا أكرمك، ونظير هذا قوله: من كان ميتا فأحييناه،
أو من كان ميت،
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، التقدير كمن هو في الظلمات، وقوله: ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء، وهذه القراءة تقتضي أن يكون الجزاء غير المثل، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه. وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول، والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول، وهو قول الشافعي على ما يأتي. وقوله: من النعم، صفة الجزاء على القراءتين جميعا، وقرأ الحسن: من النعم بإسكان العين وهي
يعني
لغة.
مثلا أنت عندك قتل مثلا حمامة، فالجزاء الحمامة ولا جزاء مثل حمامة، مثل حمامة الشاه، فهل يكون الجزاء جزاء على الشاه أو جزاء على الحمامة؟ فيقولون هو جزاء المقتول لا مثل المقتول. طبعا المثلية هنا ليس حمامة بحمامة، المثلية لا اعتبار آخر. فالحمامة مثلا مثلها الشاه، مثلها الشاه، فليكون الجزاء للحمامة أو الجزاء للشاه. نعم.
وقرأ الحسن من النعم بإسكان العين وهي لغة، وقرأ عبد الرحمن فجزاء بالرفع والتنوين مثل بالنصب، قال أبو الفتح مثل منصوبة بنفس الجزاء.
قوله من النعم صفة لجزاء على القراءتين جميعا. نعم.
قال وقرأ الحسن من النعم بإسكان العين وهي لغة، وقرأ عبد الرحمن فجزاء بالرفع والتنوين مثل بالنصب، قال أبو الفتح مثل منصوبة بنفس الجزاء، والمعنى أن يجزي مثل ما قتل. وقرأ ابن مسعود والأعمش فجزاؤه مثل بإظهار هاء، ويحتمل أن يعود على الصيد أو على الصائد القاتل.
نعم.
المسألة الثالثة عشرة: الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه، كما قال تعالى
بما يجب، هل بأخذ الصيد أو بقتله؟ فقال الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه، فإن أخذه ولم يقتله فليس عليه جزاء، لأن الله رتب الحكم على القتل، فجزاء مثل ما قتل. نعم.
كما قال تعالى: وفي المدونة من اصطاد طائرا فنتف ريشه ثم حبسه حتى نسل ريشه فطار، قال لا جزاء عليه. كذلك قال: وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصح ولحق بالصيد فلا شيء عليه. وقيل عليه من الجزاء بقدر ما نقص، ولو ذهب ولم يدري ما فعل فعليه جزاؤه، ولو زمن الصيد ولم يلحق بالصيد أو تركه مخوفا عليه فعليه جزاؤه كاملا.
ولا دليل على ذلك، فالجزاء إنما يرتب على القتل، لأن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فرتب الجزاء على القتل. أما إذا أخذ فنتف ريشة أو أمسكه أو كذا ثم تركه فهذا لا جزاء عليه، هذا من جهة الجزاء. لكن هل ينبغي له فعل ذلك؟ الجواب: لا ينبغي له فعل ذلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ألا يرقض خلف صيد وألا يأخذ بيد وكذا، وإنما يترك ذلك كله. فالإنسان المعظم شعائر الله وحرمات الله سبحانه وتعالى إنما يترك المحرم وما يحوم حوله وما يقرب منه وما يدريه لعله يمسك به ويريد أن ينتف ريشه ويعبث به فيموت في يده، فما ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، لا يفعل المحرم ولا يحوم حوله ولا يشتهي. الإنسان يبتعد، هذا المعظم للحرمات، ولا يتمناه. يعني قد يأتي واحد يقول: لو كان هذا مباحا مثلا، أو أتمنى هذا لو كان مباحا لكان كذا كذا. أو مثلا بعض الناس قد مثلا يشتهي شيئا مما يفعله أصحاب المعاصي والآثام، يشتهي لو كان مباحا، أو قد يطالب امرأته أن تفعل ما يراه سيما للفساق، ويقول: هذه امرأتي وهي حلالي ولا بد أن تفعل لي ما يحفظني من الفتن، أن تفعل لك المباح الطيب المبارك الذي لا يذكر بسيما الفساق. فلا ينبغي لامرأتك أن تفعل ما فيه سيما الفساق، أقصد ما تختص بالفسقات، لا أنه ما يكون محرما في إظهار الزينة للأجانب، لكن قد يكون مباحا لغير للزوج. فالمرأة مثلا إذا أظهرت شيئا من فتنها أمام الرجال فهذا محرم، لكن ما تظهر شيئا للزوج، لا تظهر، أنا أقصد ما تختص بالفسقات من قصات من سيمة معينة، إنما تدل على رعونة وتكون سيمة عند هؤلاء سيمة. فينهى الإنسان، تنهى المرأة عن مشابهة الكافرات والفاسقات العاهرات التي تكون سيماهن هكذا. فما كان فيه هذه السيمة المختصة فلا تفعله المرأة لزوجها في البيت. فالشاهد أن الإنسان لا يشتهي المحرم ولا يحوم حوله ولا يتمناه ويعلم أن الشارع لما نهى عن ذلك إنما نهى لمقاصد عظيم. هذا هو شأن الذي يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى ويعظم شعائر الله عز وجل، لا أنه يحوم حول الشيء. يحوم مثل ما يأتي واحد يقول ما نريد أن نذكره، الغيبة حرام، أنا ما أريد أن أذكره، يعني أخ صراحة الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر، أنا ما أريد أن أقع في عرض الأخ، يعني الله يغفر له. كفى ما فعلت، كفى ما فعلت، فإن أداءك غيبة، فإن أداءك، يعني الأخ هذا وراء مصائب، لا يمكن لو ذكر الأخ ما عنده كان أهون، كان أهون، إنما يجلس بقى الله يغفر له الأخ الصراحة ما تخلينش أتكلم، يعني الله أعلم، طب ما تتكلم، يمكن الأخ مثلا، يمكن لو تكلمت لصار الأمر سهلا، يعني يمكن الشيء الذي تأخذه على الأخ يكون أهون من علامات وتأثر. ما هذه الغيبة أصلا، هذه الغيبة، هذه الغيبة. فإن ترتب على ذلك مصلحة شرعية قل وصرح، أو لا ترتب على ذلك مصلحة شرعية ودخل تحت ضابط الغيبة فلا يجوز أن تظهر هذا الشيء أصلا، لأن هذا من الغيبة وداخل في الغيبة، داخل في هذه الغيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إذن حصر المسألة، الجزاء مرتب على ماذا؟ على القتل لا على غيره، فلو أنه عبث به أو أخذ شيئا منه أو إلى آخره، أو قطع عضو من أعضائه، فهل يكون عليه جزاء يعادل ما فعله أم لا؟ نقول الجواب: ما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه، إنما الذي ذكر الله في كتابه هو القتل، وذكره النبي في سنته، وما سكت عنه الشارع نسكت عنه. نعم.
المسألة الرابعة عشرة: ما يجزى من الصيد شيئان، دواب وطير، فيجزى ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وبه قال الشافعي. وأقل ما يجزي عند مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية، وذلك كالجذع من الضأن والضني مما سواه،
والثني
مما سواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام. وفي الحمام كله قيمته إلا حمام مكة، فإن في الحمامة منه شاة اتباعا للسلف في ذلك، والدبسي والفواخت والقمري وذوات الأطواق كله حمام. وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة وفراخها شاة، قال: كذلك حمام الحرم. قال: وفي حمام الحل حكومة. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة،
يعني حكومة يعني ما لها مثل، إنما شيء يقدر. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة، فيقوم الصيد دراهم في المكان الذي قتله فيه، أو في أقرب موضع، أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء، أو يشتري به طعاما، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى المثل من النعم، ثم يقوم المثل كما في المتلفات، يقوم المثل، وتؤخذ وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء، فإن المثل هو الأصل في الوجوب، هذا بين، وعليه تخرج قراءة الإضافة فجزاء مثل. احتج أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة، لما أوقفه على عدلين يحكمان به.
لا إشكال، إنما أوقفه على عدلين، مع كون هذه الحكومة، مع كون الجزاء في النعامة بدنة، وفي حمار بقرة، وفي الظبي شاة، أوقفه على عدلين، لأن هناك ما حكم فيه الصحابة فهذا نأخذ بحكمهم، وهناك ما لم يحكم فيه الصحابة فيحتاج إلى تقدير أهل العدل، فيبقى الرجوع إلى أهل العدل دائما، ولو جاء عن الصحابة الحكم بالمثل في بعض الأنواع، لكن ما جاء في كل الأنواع. نعم.
لأن ذلك قد علم، فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر.
ما كل شيء علم، هناك ما علم وهناك ما لم يعلم. نعم.
وإنما يفتقر إلى العدول والنظر ما تشكل الحال فيه.
نعم.
ويضطرب وجه النظر عليه. ودليلنا عليه قول الله تعالى: فجزاء مثل
هذا لا يعارض يحكم بذا وعدل منكم. وقد حكم العدول، فما حكم فيه العدول وعلى رأسهم الصحابة وما اتفقت عليه الأمة، ما حكموا فيه لزمنا هذا الحكم، وما لم يحكموا فيه رجعنا إلى أهل النظر. نعم.
ودليلنا عليه قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنى. ثم قال: من النعم، فبين جنس المثل.
هذا هو الصحيح، أن المثل هنا المثل الصوري وليس المثل في القيمة، إنما المثل الصوري. فالحمامة مثلا نجعلها شاة، مثلها في الصورة من جهات تشرب كما تشرب الحمامة تشرب كما تشرب الشاة، وهكذا مثلية، وليس يلزم أن تكون المثلية من كل وجه، مثلية من كل وجه. والنعامة بدنة يقابلها بدنة، نعامة يقابلها البعير هذه أشبه به، والحمار الوحشي ويقابله البقرة، هذه المثلية. نعم. فالمثلية في الصورة، ما يقاربها في الصورة. نعم.
ثم قال: يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم، لأنه لم يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمير عليه. ثم قال: هديا بالغ الكعبة، والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا، ولا جرى لها ذكر في نفس الآية، فصح ما ذكرناه والحمد لله.
نعم صحيح. فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا، هذا ملحظ دقيق جدا، أن المراد هنا المثلية في الصورة وليست مسألة القيمة، وليست مسألة القيمة، لأن الله قال: هديا بالغ الكعبة، والقيمة لا تكون هديا بالغ الكعبة. نعم. فقال: فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا، مع وجود ذلك، لأن الله عز وجل جعل ذلك على التخير، فقال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيبقى إما أن يقدم المثل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، ننظر إلى قيمة المثل هذا كم ونشتري به كفارة ونطعم المساكين، أو عدل ذلك صياما، أي ننظر إلى المساكين فنصوم عدد المساكين لو كان بالقيمة فنصوم عن كل إطعام مسكين يوما. إذن عندنا الأصل هو مثل ما قاتل من النعم، هذا الأصل. طيب ما وجدته وتريد أن تطعم، فانظر قيمة هذا الذي حكم به، اشتري به طعاما وأطعم به المساكين. طيب، أو تصوم عن كل مسكين يوم، أي ذلك فعلت أجزأك، لأن الله عز وجل ذكر في الآية الكفارة على التخير، فقال: أو. وما جاء بأو فالإنسان يكون مخيرا فيه، أما ما جاء على الترتيب ككفارة الظهار فلا تكون مخيرا. فهناك ما جاء فيه التخير أساسا مثل هذه الكفار، وهناك ما جاء فيه الترتيب ولم يأتي فيه التخير مثل كفارة الظهار، فمن لم يجد فمن لم يستطع. وهناك ما جمع بين التخيير والترتيب، وهي كفارة اليمين، إذا حنث الإنسان في يمينه اجتمع له التخيير والترتيب. التخيير بين ثلاثة: فإطعام 10 مساكين، نوصات المطعمين عليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أي الثلاثة فعلت أجزأك ذلك، هذا واجب غير معين فتكون مخيرا فيه. والترتيب: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا هو الترتيب، وعليه فلا يدخل الصيام رابعا فتكون مخيرا بين 4، ولا هو أحد الثلاث، بخلاف ما يعتاده العوام اليوم، إذا حنث قال: أصوم، صوم 3 أيام، هذا هو المقدم عندهم، وليس بصحيح. الصيام هنا ليس بصحيح أن تبدأ به، ومن صام عن 10 كفارات فإنه يكون صيامه صيام تطوع ويؤجر على هذا الصيام، لكن ما كفر بعد، لا بد أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بالكفارة على الوجه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. نعم. إذن هناك ما جاء فيه التخير، وهناك ما جاء فيه الترتيب، وهناك ما جمع بين الترتيب والتخير، ولله الحكمة البالغة في ذلك. ونحن متوقفون على ما ذكر الله في كتابه وما ذكره النبي في سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقولهم لو كان الشبه معتبرا لما أوقفه على عدلين، فالجواب أن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر،
في حال الصيد
من في صغر، حال الصيد من صغر وكبر، وما لا جنس له مما له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص.
نعم، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه ماذا؟ بما وقع عليه النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة، من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاء. قال مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره، وهو قول عطاء، ولا يفدى عند مالك شيء بعناق ولا جفرة. قال مالك: وذلك مثل الدية، الصغير والكبير فيها سواء، وفي الضب عنده واليربوع قيمتهما طعاما. ومن أهل المدينة من يخالفه في صغار الصيد وفي اعتبار الجذع والثني، ويقول بقول عمر رضي الله عنه: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة. رواه مالك موقوفا. وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. قال: والجفرة التي قد ارتعت وفي طريق آخر. قلت لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت. خرجه الدارقطني. وقال الشافعي: في النعامة بدنة، وفي فرخها فيصل، وفي حمار الوحش،
وفي فرخها فصيل،
وفي حمار الوحش بقرة، وفي سلخه عجل،
وفي سخله عجل. هي الصح سخلة، وفي سخلة عجل. نعم. من ولد الضأن أو المعز. نعم.
لأن الله تعالى سخلة
عجل. نعم.
لأن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة، والصغر والكبر متفاوتان، فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات. قال ابن العربي: وهذا صحيح، وهو اختيار علمائنا. قالوا: ولو كان الصيد أعور أو أعرج أو كثيرا لكان المثل على صفته لتحقق المثلية، فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. ودليلنا قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يفصل
بين صغير وكبير، وهذا الأمر يعني ما فرق بين صغير وكبير. نعم.
وقوله: هديا يقتضي ما يتم،
صح عن الصحابة التفريق، عملنا بذلك. نعم. فما حكم فيه الصحابة حكم النبي. نعم. كيف يعني؟ ما هو المثل في ماذا؟ الصغر والكبر ليس صفة، الصغر والكبر صفة، فالحمامة لها مثل، والنعامة لها مثل، ولا فرق بين الصغير والكبير، وما حد الصغير والكبير؟ فإذا جاء عن الصحابة شيء ولم يختلفوا فيه عمل به، وما لم يأتي شيء في ذلك فالأصل هو الظهر، والظهر والمثل، مثل يعني مثل الحمامة إيه؟ مثل الحمامة، مش مثل الحمامة الصغيرة ومثل الحمامة الكبيرة ومثل كذا، مثل الحمامة إيه؟ ومثل نعامة ماذا؟ وهكذا. نعم. هذا على قول من يرى هذا. نعم، على قول من يرى يعني التفريق، فهناك من قال بالتفريق، والأصل عدم التفريق إلا أن يأتي عن الصحابة شيء لم يختلفوا فيه. نعم.
وقوله: الهدي يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الإطلاق. نعم. وذلك يقتضي الهدي التام والله أعلم.
نعم.
المسألة
نعم. نعم. هذا على قولي من رأى ذلك، لكن لو أن الإنسان ما تعمد قتل الصيد فلا شيء عليه، لما هذا على قول من يرى أن الفدية تلزم المتعمد وغير المتعمد. سبق أن قلنا بأن الفدية إنما تكون على من تعمد. نعم.
المسألة 16، في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك، وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن.
النعامة فيها بدنة والحمامة فيها شاة. طب بيض النعامة، بيض الحمامة، يقول هذه عشر عند مالك، هذه عشر البدنة عشر الشاة. نعم. قال ابن القاسم
وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر.
نعم.
فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير.
كيف بالإنسان. نعم. وذلك كله تمحور حول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والفقهاء والعلماء ينظرون في متعلق ذلك، فالصيد هذا ما هو؟ طيب هل هناك فرق بين صغير وكبير؟ طيب هل هناك فرق بين المتعمد وغير المتعمد؟ طيب لو كان، هل البيضة، بيضة هذا الصيد فيها جزاء؟ وما جزاء ذلك؟ طيب هل يفرق بين ما إذا كان لها فرق وما إذا لم يكن لها فرق فيها فرق وما بين ما إذا لم يكن لها فرق؟ طب وإذا كان فرق، فهل إذا نزل ميتا ففيه نفس الجزاء ولا لابد أن يستهل صارخا؟ كل هذا مبناه على الآية وظاهر اللفظ: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ويأتي العلماء يفصلون، ويأتي أقوام لا علم لهم يقولون لا حاجة لنا في كتب الفقهاء، فهي أقوال رجال، هاتوا لنا النصوص. هؤلاء مثلهم مثل الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو فإن رجلا يجلس على ركته يقول حسب ما جاء في القرآن. فلا تظن أن هذا معظم للقرآن، هذا مخالف للقرآن. من قال حسب ما في القرآن، فما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، لا تظن أن هذا معظم للقرآن، هذا مخالف للقرآن. إنما المعظم للقرآن من أخذ بهداية القرآن. كذلك من يأتي يقول الأحكام الشرعية من والعقائد لا تؤخذ إلا بالمتواتر، لا بد أن يكون دينه مبنيا على القطعي، لا تظن أن هذا يعظم دينا حينما يرد أخبار الأحاد، لا تظن هذا. إنما هذا يحصل ممن لا دراية له. ونقول لولا فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوجود علمائها لما عرف الناس شيئا. فالنصوص عندنا موجودة حكمت، وما يتعلق بما حكم الله به عز وجل من أمور هي نظير ما حكم ومثل ما حكم، يحكم به العدول وفيه العدول. وليس كل مسألة نص الله عليها في كتابه، ولا كل مسألة نص عليها النبي في سنته. فماذا تصنع الأمة في مفردات لا حصر لها؟ إنما تكثر هذه المفردات على حسب الزمان والعصر الذي يعيشه الإنسان. فلتقف الشريعة عاجزة وهي تنظر إلى نظير ما حكمت فلا تحكم، ونقول حسبنا ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة، حسبنا ما جاء في القرآن. ولكن الذي جاء في القرآن منطوق ومفهوم، لكن الذي جاء في القرآن الشيء ومثله، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، واعرف النظير والمثيل والشبيه، واعرف الفارق واعرف الحد والفاصل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لعن الله من غير منار الأرض ومن غير منار الشريعة. لكن أن تقف بظاهرية أمام هذا فتحجب عن المسلمين مراد الله في كتابه ومراد النبي في سنته، وأنت تحسب أنك تعظم الشريعة، تعظم الشريعة. كتب الفقهاء دعونا والله، كتب الرجال، وبعدين حفظ لك 10 مسائل كده، 10 مسائل من شواذ العلم. يعني خذوا مثالا، مثلا ذكر صاحب المغني وذكر صاحب الأوسط، ما شاء الله، ده أنت فقيه في الشر، فقيه في الشر، أتيت بالشاذ الذي لا دليل عليه. ولا شك أنما أن الفقهاء ليسوا أنبياء، يذكر الفقيه مسألة الشاذة. فعلما جمعت الشواذ وجعلت الشواذ هي الغالبة في كلام الفقهاء، وهي الفقه الذي يوجد في كتب الفقهاء، لترد به ماذا؟ لترد به جهود الفقهاء في بيان الأحكام الشرعية. أنت من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يزعم من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فين النصوص يا أخي؟ النصوص موجود، النصوص موجودة. الله ما قال ولكن يقبض العلم برفع الكتاب والسنة. العلم يقبض برفعه بقبض العلماء، بقبض العلماء. إذن في شيء زائد عن الكتاب والسنة، وهو من الكتاب والسنة، وهو فهم الكتاب والسنة. لأن العلم يحتاج إلى نظر، العلم يحتاج إلى بصيرة، العلم يحتاج إلى استدلال. هكذا، هذا معنى العلم. النصوص تحتاج إلى هذا. فالعالم يأتي فيستدل، العالم يأتي فيقيس، العالم يأتي فيفرع. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فيجيب بطعامه مع مائه؟ هذا هو العلم. تقول تلك السنة، لكن علمتنا السنة هذا. ولذا ما معنى قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر فعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه التفريعات وهذه المسائل هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. فإلحاق النظير بنظيره هذا تجدوه عند العلماء، تجدوا عند العلماء، وهم يسمى بالقياس. قال ربي في محكم كتابه، وقد دل على ذلك: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لأن في ذلك لعبرة، اعتبر. فالأمثال التي هي صور مذكورة ضربت لمعان تلحق بها ما يفقه ما فيها إلا أولو الأبصار. والقصص لا يراد لذاته إنما يراد ليعتبر به: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة يوسف ليست في يوسف فقط، قصة يوسف مع كل رجل عرضت امرأة ذات منصب وجمال نفسها عليه فقال إني أخاف الله. قصة نوح مع كل ابن تمرد ولم يستجب للحق وليست قصة نوح مع والده، قصة إبراهيم مع أبيه، قصة كل رجل أيضا له دعوة مع أبيه الذي رفض الحق، قصة قصة، وهكذا. هذه أمثال. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الخاتمة. قصة قارون مع موسى التي تختم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنحن بين مدارس ومهارس، فقوم يوجبون التمذهب، ولا تخرج أيها المالكي عن قول مالك، أيها الشافعي عن قول شافعي، وقوم يحرمون عليك النظر في كتب مالك والشافعي. والحمد لله أن خلت المدرستان من العلماء ليكون في ذلك الجواب والبصيرة لمن أرادها ولو كان فرخا صغيرا. لأن السفينة التي لا علماء فيها لا تركب، خطر. سفينة فقه، سفينة عقيدة، سفينة طريقة، السفينة التي لا يقودها العالم لا تركبها، لا تركبها، لا تركبها، لأنها سفينة ستغرق. فأقول لك مدارس الآن تسمع عنها، مدرسة تقول لك وجوب التمذهب، ومدرسة تقول لك تحريم النظر في كتب الفقهاء، إنما عليك أن تنظر في كتب الحديث، مع أن كتب الحديث هي كتب الفقهاء، لأنهم وضعوها مادة الفقهاء وبوبوا على الأحاديث بالفقه باب مسألة فقهية، ثم يورد الدليل عليها من الحديث. فهل المحدثون قالوا باب ما روي عن فلان، باب ما روي عن علان، باب ما روي وهكذا، إلا نوع من المسندات من المسانيد التي كانت قائمة على حصر مسانيد الصحابة، وليس المراد التبويب. أما السنن، أما الصحاح، أما هذه كلها قائمة على التواتر، هذه كتب الحديث إن كنت تفقه حديثا، إن كنت تفقه حديثا. فبين هؤلاء وهؤلاء نأخذ ما عليه العلماء، وهو الانتفاع بما قاله العلماء مما تعلق بهذه النصوص من أحكام شرعية تبنى عليها. وفي هذا الحديث من الفوائد ثم يذكر هذا مسلك مالك، هذا مسلك الشافعي، هذا مسلك أحمد، هذا مسلك الأئمة، كلهم يأخذون نصوصا وينتفعون بها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني له بما هدى العلم كمثل غيث أصاب أرض. فكانت على ثلاثة أقسام، قسم منها قبل الماء فأنبت الكلى أو العشب الكثير، هذا الذي يقبل السنة والنصوص ويستنبط منها ما يستنبط، وقسم آخر أمسك ماء وليس عنده قدرة، مش عنده تأصيل، إنه لا ينظر في الفقه، لا، هذا قسم ليس من الأقسام الناجية، إنما هذا قسم من أقسام من الأقسام الفاضلة لكن دون الأولى، أمسكت فقط، ما عندها قدرة على الاستنباط، وإنما عندها الحفظ، حتى جاء الناس فأخذوا المحفوظ هذا وانتفعوا به انتفاعا عظيما. وقسم لم يرفع بهذه النصوص رأسا ولم يفقه فيها، فهي مدارس، مدارس. تخيلوا بعض طلبة، طلبة يجلسون حول شيخ يقرر مثل هذه المسائل، تخيلوا كل واحد يضع تجربته، ما يضع قاعدة العلم، يضع تجربته، واحد يقول: يا شباب، يا شباب، العلم الحفظ، الحفظ، ما لا حفظ الله ليس بعالم، ومثل اللي ما يحفظ يتعلم، مثل إيش؟ الرجل الذي يقف في الطرقات فتمر به النساء فينظر الغضيات والرائحات يتلذذ وهو عاصي. خلاص، بدل من يقول: يا شباب احفظوا، مع المذاكرة، مع الشرح، مع الحضور، مع كذا، لا، العلم حفظ فقط. طب واللي بيذاكر هذا ولا يحفظ، مثل مثل الذي يتلذذ بالنساء بس بيطالع كتب يتلذذ بها، ولكن في النهاية يعود الأمر عليه بالإثمية ويعود الأمر عليه بالمغب. نعم، فانظر هذه التفريعات التي تبنى على هذه النصوص، النصوص ما تستوعب كل المفردات، ولهذا العلماء ولله الحمد والمنة يجتهدون، فلا تجد مسألة بلا جواب. حكم التلقيح الصناعي مش حكم جماع الرجل مرأة، عايز حاجة ديت اللي ورد في القرآن والسنة، رجل يأتي امرأة فيختلط ماء بماء، مش ده في القرآن والسنة؟ فده قال سنة. طب اختلط الماء بالماء في أنبوب ثم يعود فيوضع، حكم القرآن ما في أنبوب، السنة ما فيها أنبوب، ماذا نصنع هنا؟ قال العلماء هاتوا ما عندكم من طرق، خذوا عندكم نفعل 1 2 3 4 5 6، هذه الطريقة لا تجوز، هذه الطريقة لا تجوز، هذه الطريقة لا تجوز، هذه الطريقة تجوز بضوابط 1 2 3 4 5. هذا الإنسان على أجهزة الإنعاش الذي فقد الأطباء الأمل فيه، في قلب ينبض، ماذا نصنع؟ نرفع أجهزة ولا ما نرفع؟ طيب في قلب ينبض بالأدوات، إن رفعت أجهزة وتوقف والأجهزة تضخ ينبض، هو مع الأموات إذ لو رفعنا لمات، ولا مع الأحياء إذ لو تركنا لنبض القلب؟ أين النص؟ النص في حي وميت، إن مات الإنسان ترتبت أحكام الموت، وإن بقي فيه القلب ينبض فهو حي. هذا ماذا تصنع فيه؟ تشتبه مسألته، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ البيع المذكور في القرآن والسنة، هات خذ، لكن ماذا تصنع الآن؟ هات خذ عبر أجهزة، أحكام البيع وارتباطها بهذه الأجهزة. ما عندي مجلس الآن، ما عندي مجلس الآن، ما عندي رجل يبيع لرجل في مجلس، دولار بجنيه في مجلس. طيب الآن دولار بجنيه عبر الجهاز، هل هو مجلس ولا لا؟ هات من القرآن والسنة يا جاهل، يا جاهل، فقف الشريعة هكذا خلاص. الشريعة ما ندري، والله ما ندري، لا بد يكون في مجلس واحد. طيب يا جاهل، يا من لا تدري كلام الفقهاء ولا تنتفع بكلام الفقهاء، المجلس هذا له صور، مجلس عرفي، قد يكون مجلس فيه التقاء بدنين، قد يكون مجلس فيه التقاء معاملتين كالبدنين تماما، قد يكون. ارجع إلى العلماء وهم يفرعون هذه المسائل، على هذه المسائل من ما يبنى فيها، من مناخ لمن سبق، من الآن فيها ما فيها من أجهزة لابد أن تبنى لحفظ أرواح الناس اليوم من حرائق، من اعتداءات، من قد يكون فيها الآن جماعات إرهابية تتبادل ضرب النيران. فين الأسلحة اللي عندنا في منى نواجه هؤلاء؟ نضع الأسلحة دي فين؟ فين الأسلحة؟ فين غرف العمليات التي تقود الناس اليوم؟ يا ترى هذه الأبنية تجوز ولا ما تجوز؟ منى فيها الكبار الآن تجوز ولا ما تجوز؟ منى فيها المطاعم الآن تجوز ولا ما تجوز؟ ارجع للعلماء. الجمار ترمي في حفرة معينة توقيفية، طب لو جعلنا هذه أدوارا تعود إلى الحفرة، ما عندنا نص يقول أدوار الحرم أدوار يطاف فيها ويسعى. الحمد لله الذي رزق الأمة بالعلماء النجباء الأخيار حتى وسع الله بهم على البشرية. تخيل لو أننا نطوف من دور واحد ونسعى من دور واحد ونرمي من دور واحد، ماذا كان سيحصل مع الملايين؟ يقول هو الشارع يعني ما يدري، هو الشارع خالف، هو احنا بنقول في مسألة الشارع خالف فيها عشان نقول الشارع ما يدري ان الناس يتطوروا احوالهم، وقد هو الشارع قال ايه؟ هو الشارع قرر في حفرة ونحن نعود للرمي في هذه الحفرة، الرمي في هذه الحفرة، لكن انا جعلت هذه الحفرة تحت المسجد هذا كله. قيفوا يا جماعة في مسجد 300 متر وارموا في هذا المكان من 10 أدوار حتى تقع في الحفرة. في إشكالية؟ ما خرجنا عن الشرع في أن الرمي في الحفرة. والله أعلم قد يأتي زمان الناس تطوف بالسلم الكهربائي، والله أنا أفكر أكيد أنها تجد مثل هذه الأدوار، هذه يعني مثل هذه سلم كهربائي، ولا يمكن الله أعلم قد يأتي على الناس زمان يطوفون فيه بالطيارة مثلا، يمكن الله أعلم شيء زي الطيارة الآن موجود، يعني المراكب اللي هي الاوتوماتيك هذه اللي هي العجل الاوتوماتيك، الواحد يركب الاوتوماتيك والسيارة بتمر به. ما هي كده، ما موجود الان العجلة هذه، العجلة هذه ما تمشي ولا احد يحملك، لا تمشي ولا تحمل، الموجود في كتب الفقهاء تمشي تحمل تمام. طب الان انا بركب، طب ركب النبي الدابة وطاف، طب ركبت انا عجلة الاوتوماتيك هذه فيها اشكالية، طب لو جاء الطيارة فيها اشكالية. فالعلماء يفرعون المسائل وكلها منضبطة بالكتاب والسنة، لكنك لا تفقه ما في الكتاب والسنة، إذ الكتاب والسنة فيه المنطوق وفيه المفهوم، فيه الظاهر والمنصوص عليه وفيه المقيس، تقيس هذا على ما ورد به النص. لكن تقول لا نقرأ في كتب الفقهاء أو تلزم بكلام الفقهاء، لا أنت معك عالم ولا أنت معك عالم، إنما العالم أحمد، إنما العالم مالك، إنما العالم الشافعي، إنما العالم أبو حنيفة، إنما العالم ابن تيمية، إنما العالم ابن باز، إنما العالم، وهكذا. ما أحد قال ما تقوله أنتم يا صغار، يا صغار. وللأسف الشديد عند كثير من الطلاب هؤلاء هم العلماء. يا أخي يفرع مسائل، احنا بقالنا كم سنة، تخيلوا طالب بيقول، طالب بيقول، طالب بيقول انا درست عند هشام البيلي كتب في الفقه، درست كيت وكيت 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 وكيت، وما استفدت مثل ما استفدت من شروط الصلاة. يضع عند طلاب شروط الصلاة، يقول هذا الكتاب، هذا الكتاب افضل من كل هذه الكتب، درست عند هشام البيلي في العقيدة كتب وما استفدت مثل ماذا، مثل تعليم الصبيان للتوحيد لابن عبد الوهاب، فوالله ما سمعت، اول مره بقول الكلام ده هو يقول يعني المره ده، انا ما سمعت قط انه الدين مبني على امرين، الكفر بالطاغوت وعباده الله واحد. تخيل العقول تحلم حيشه في غيابات جهل، ما يدري المسكين ان هو اصلا متعلم تعليم الصبيان التوحيد، الرساله دي مشروحه، ما يدري هذا. مثلا تخيلوا انتم ما سمعتم قط الكفر بالطاغوت وعباده الله واحد، تخيلوا، تخيلوا، تخيلوا انتم عندكم في كتاب التوحيد 12 شرح له وانتم ما سمعتوا قط الكفر بالطاغوت، تخيلوا، تخيلوا. فهؤلاء الشباب، هؤلاء الصغار هم الذين عكروا هذا المنبع الصافي. وللاسف الشديد انت مشيت وراء العقار، كنا ونحن صغار فلاحون، لما نسرح في الحقول الماء اللي فيه عكار بس اصطاده هنا، ليه؟ اللي فيه سمك. لكن ما كل عكار يكون فيه سمك، في عقار، عقار فيه عقارب. انا مره حصل هذا، قال واحد عقار انزل شوف، وانا فعل واروح واعمل، اتاني ثعبان، هو يعرف ان هذا ثعبان في حي، اي والله يا اخوان، وفوجئت وانا الاحق اذا بثعبان، هربت. فما كل عقار تحته سمك وحيتان، انما في عقار تحته العقارب، ما كل عقار، انما يعرف. هذا اهل الحرق واهل العلم، عقار والله يا اخواني، نعرف اهل الاختصاص، اهل الاختصاص يقول لك هذه فيها مثلا قراميط، هذه فيها بلطي، هذه فيها الحركه، يعرفون هذه حركه من، يعرفون هذه حركه من. فللاسف الشديد اليوم، ومنكم ومنكم ومن غيركم، للاسف الشديد كل من احدث ثوبه، انظر العلم، الله اكبر، مثل من كان يعبد العجل، كلما صفر بس خلاص، هذا فيه حياه في نطق، وفي النهايه دمار. فانتم ترونها مدارس لا تنظروا في كتب الفقهاء، او مذهبيه يلزمك كلام الفقهاء. من الذي قال يلزمك كلام الفقهاء؟ الفقهاء عرضوك، قالوا إذا صح يجزه مذهبي. ومن الذي قال نترك كلام الفقهاء؟ من الذي قال لك نترك هذا؟ والقرآن يعارضك والسنة تعارضك، ولقد كان الصحابة يلجأ بعضهم إلى بعض في مسائل الأحكام، ويتعلم بعضهم من بعض، ويستشير بعضهم بعضا، عندهم نصوص. في الطاعون عندهم نصوص، الطاعون في هلكة، ولو رجعنا في فرار بالقدر عندنا نص في القدر، وأن الإنسان ما الحق به إلى ما قدره الله له. وعندنا نص في عدم إلقاء اليد إلى التهلكة، ماذا نصنع؟ عندنا النص وعندنا النص، ماذا نصنع؟ وما عندنا النص الخاص. فغلب عمر النص في ألا، لأننا لا نورد أنفسنا المهالك، وهذا لا يعارض الإيمان بالقدر، لأنه لا تعارض بين الشرع والقدر. حتى يأتي عبد الرحمن بن عوف فيخبر بالنص الخاص في المسألة، إذا سمعتم عن الطاعون نص خاص في المسألة. يبقى بحثوها من جهة ماذا؟ بحثوها من جهة نصوص العامة، الدلالة العامة، عندهم نصوص، لكن الاستنباط يحتاج إلى هذا. فعمر رضي الله عنه اجتهد اجتهادا عظيما، وافق النص، وافق النص الذي علمه بعد ذلك. وابن مسعود أفتى في المفوضة فإذا بمعقل بن سنان يقول أشهد أن النبي قضى فيها بمثل ما قضيت، وما عنده النص، لما قضى فيها فوافق اجتهاده النص. تقول أنت كلام الفقهاء مضيعة للوقت، احفظوا كتاب السنة، دعوكم من كلام الفقهاء، دعوكم من كلام السفهاء. أما كلام الفقهاء فهم في الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، تحفظ بهم الشريعة وتصان بهم الملة، ولا تقف الشريعة عاجزة في زمن من الأزمان أو في مرحلة من المراحل. لا توجد مسألة واحدة على كثرة مسائل الناس في كل عصر أمام علامة استفهام فراغ لا نجد في الشريعة شيئا. ولهذا لا غنى لطالب العلم، شوف تقول للأوسط بن المنذر، تقول للاستذكار بن عبد البر، لا غنى لك عن فتاوى اللجنة الدائمة هذه، لا غنى لك عن أبحاث هيئة كبار العلماء، لا غنى لك عن فتاوى المجامع، لأن هذه مسائل لم يتطرق السابقون إلى نصها إذ لم توجد في زمن المعاصر، وإنما أخذت من كلامهم ومقاصدهم وفهومهم ومن فهمهم، لكن بالإسقاط الذي نحتاج إليه الآن. فتاوى في الاقتصاد والأمور المالية، فتاوى في الطب وهذه الأمور، فتاوى في السياسة والحروب وكذا، فتاوى في فتاوى في فتاوى في كل هذه المسائل المعاصرة التي نحتاج إلى بحث من العلماء. الناس تخترع اليوم إيجار منتهي التمليك، يا ابني خليه إيجار عشان نجد النص بسهولة، ولا خليه تمليك عشان نجد النص بسهولة، لا بكعبلك، إيجار منتهي بتمليك، تعمل إيه أنت بقى؟ هو إيجار، ما شأن الإيجار أن ينتهي بالتمليك؟ في إيجار بينتهي بالتمليك؟ إيجار عقد على منافع، تمليك عقد على أعيان. هذه مسألة، هذه مسألة، أؤجر لك هذا الكأس أو أبيع لك هذا الكأس، بيعني الكأس خلاص صار ملكي الآن، ملكي الآن، انتقل لملكتي يكسر هذا تبعي. طيب أجر لي الكأس، يبقى أخذت منفعته. اليوم أشرب فيه في كل درس أعطيك 5 جنيهات، طيب ها كسر الإناء لي ولا لك ولا ماذا؟ تفصيل. فالإيجار عقد على منافع، البيع عقد على عين. أعطيني إيجارا فقط حتى أفتك، أعطيني تمليكا بيعا فقط تمليكا حتى أفتك، لا ده إيجار منتهي التمليك، أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أرجع لكل كتب الفقهاء، ألاقي إيجار ألاقي بيع، ألاقي إيجار ألاقي بيع، ماذا أصنع أنا؟ أرجع إلى الصيارفة، أرجع إلى الصيارفة، ماذا تقولون؟ أتي إلى الرهن، سهل، بعتك شيء ورهنت الكاس ده عندك، تمام، إذا لم تسدد أبيع الكاس. المشكلة اليوم إن المرهون هو المبيع، بعتك سيارة، السيارة هي المرهون. طيب الآن ما سددت إلا جزء من الأقساط، 10 أقساط سددتها وبقى 10، هتاخد السيارة تاني، قالك خلاص راحت السيارة، وما دفعته، طيب اللي دفعته كان إيجارة لهذه المدة، كيف تحولت إلى إيجارة وأنا دافعها على أنها ثمن مبيع؟ يمكن تتحول؟ ارجع لكتب الفقهاء هتجد يراه معروف، يتجد إجارة، يتجد بيع، إنما هذه ملفقة تجمع لك. طيب خذ السيارة، انت رأنتها ماشي مش مشكلة، خذ السيارة اديني بقى فلوسي. طيب وانت انتفاعك بالفترة دي نعمل ايه؟ طيب نقدرها، الانتفاع ده نقدره؟ لا، اللي انت دفعته. طيب ما جايز انا دفعت الان ثلثي السيارة، طيب اصبر عليا لعلني معسر. هذه احكام يرجع فيها الفقهاء، ولا تقف الشريعة هكذا. يبقى نرجع الى كتب الفقهاء وإلى جهود العلماء الذين ميزوا لنا تلك المسائل وعرفونا إياها. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن العدول سيبقون يحكمون في الشريعة بناء على المنصوص إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. هذه النقطة هي الفقه، وهي كتب الفقهاء يحكم به ذو عدل منكم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هي نفس المسألة التي قالها الخوارج: لا نحكم الرجال في دين الله. وهو نفس الرد الذي رد به ابن عباس: أي يحكم الله الرجال في بضع امرأة وفي أرن من 83 دراهم، ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ هذا حكم الرجال. من الذي قال ما في حكم الرجال؟ حكم الرجال هو في القرآن يحكم به ذو عدل منكم، في القرآن: فبعثوا حكما وحكما من أهلها، في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، في القرآن: إذا جاء أمر من أمن والخوف فأذهبوا ولا وردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا في القرآن. في السنة رؤوس العلم: إن الله لا يبغض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يبغض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبقى كتاب السنة، كتاب السنة موجودان. اتخذ الناس رؤوسا في الفتوى جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. يبقى الأمر مرجح إلى العلماء، إلى العلماء. فهذه مدارس احضروها يا إخواني بارك الله فيكم. فالعلم فقه، والعلم نص، الفقه أخذ منه، والعلم قاعدة، العلم انتفاع بمعالي العلماء. أحمد ينظر في كلام الصحابة ومن سبقه من التابعين، ما قال أنظر وحدي ومن كأحمد. البخاري نظر في كلام من سبقه، كل عالم نظر في كلام من سبقه. حلقة النظر في كلام العلماء أعطوني عالما استغنى عنها. ولهذا حط العلماء على أهل الظاهر لما نحوا هذه الجهود وجعلوا النظر مباشرة إلى النصوص ولو خلفهم كل العلماء. أعطينا عالما من لدن الصحابة، ما أقول من التابعين، من لدن الصحابة رضوان الله عليه. إنما كل عالم ينظر في كلام من سبقه، وكل عالم إنما هو خلف لمن سلف، ولهذا خلف وسلف ومتقدم ومتأخر في كل فترة، حتى في الصحابة متقدم ومتأخر وهم صحابة، حتى الصحابة في كتب الطبقات طبقات، ليس الصحابة طبقة واحدة، حتى في كتب الطبقات طبقات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وإنه من يعيش منكم بعد فترة اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حتى الصحابة طبقات متقدم ومتأخر. الأمة خلف أهل الحق فيها لمن سلف، وليس خلوف، إنما خلف لمن سبق ينتفعون بهم. فما في أحد لم ينتفع بكلام من سبقه ولا بكلام من عنده من أهل العلم. عمر يستشير رضي الله عنه، هو الفاروق من المحدث. أبو بكر يسأل رضي الله عنه. هؤلاء الصحب الكرام العظام الكبار اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أجي أنا هشام البيل الفس لهذا الذي ليس شيئا يقول أنظر أنا إلى نصوص؟ دعونا من كتب الفقهاء، دعونا منك ومن أمثالك، أنتم الذين أفسدتم الأمة في كل باب. باب عقيدة، أصل الحكم بغير منزل الله، كلام ابن عباس مش كلامنا النهاردة. ما شاء الله تبارك الله، افصل يا شباب افصل. ما ورد من تفسير السلف الحكم غير منزل الله، الحكم أيامهم غير الحكم أيامنا، فكلامهم كان ولا يصح بقاؤه إلا اليوم، كان على حال الماضي، إنما اليوم لا. ففصلوك ليصطادوك، فصلوك ليصطادوك، مثل جماعات التكفيرين، العالم هو اللي يحمل سلاحا في الجبهة. ابن باز عالم سلط، الفوزان مثله، كل واحد اسمه صالح عميل، هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العملاء. فصلك ليصطادك، ليصبح العالم بحق هو أسامة، ليصبح العالم بحق هو أبو بكر، ليصبح العالم بحق هو هكذا. فصلك عن مصدر الهداية. ابن عباس ما فصلك، ابن عباس قال لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، فاحذروا من لا نسب لهم، احذروا أولاد الزنا، وعليه يكون هذا النص موافقا، فشر الثلاثة ولد الزنا، هذه الشرية الذي لا نسب له. لقيط جاء في ظلمة من الليل بعد تصور أسوار وتجنح بظلام، وما رتع في النور وتربى على أيدي العلماء حتى ينضبط فهمه ويستقيم مسلكه. ولهذا كثرت النقاط الكثيرة في أمة الإسلام اليوم التي عكرت المنبع الصافي، ولو أخذ العلم من منبعه لقل الخلاف ولما وجد. وترى القول ينتشر، ومن قائله؟ زيد بن عبيد. ومن قائله؟ من لا يعرف بعلم. ولو أنهم تركوا الأمر للعلماء لاستراحت الأمة، ولو خالف العالم فهو يخالف الدليل مع مقاربته، أما الطريقة طريقة ومن أصاب واحدة، أما المسلك مسلك ومن أصاب واحدة، أما المصدر مصدره ومن أصاب واحدة، أما النتيجة أصاب أخطأها. شوف، فلا تبتعد ولا تشد، خطأ العالم قريب من الصواب، وطارة يعطيك إياه معلقا لو صح، فمذهبه كذا، ولكن لو صح الخبر يعني كالذي يجيد الرمز، يوم أن تخطئ رصاصته فإما أن تحفه من الخارج الهدف أو تقاربه. أما مرماك غير مرمى العلماء، مرماك وأنت في واد ومرمى العلماء في واد آخر. فلو أن الأمر ترك للعلماء لكنا على الصواب أو قاربناه، لا نبتعد كثيرا، لا نبتعد كثيرا. فهذا هي مسألة مهمة أردت تبع على مع كثرة ما نبهنا، لكنها مسألة مهمة. مسائل العصب دي أنا ما أتركها أبدا، ما أتركها أبدا، لأنها تفرز، تفرز كل لحظة إفرازات سيئة قاتلة. لأنك في زمان كل معجب برأيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. فنعود إلى بيضة النعامة، وما فيها؟ وهل يفرق بين بيضة فيها فرخ وبيضة لا فرخ فيها؟ وهل يفرق بين الفرخ إذا نزل مستهلا وبينما إذا نزل ميتا؟ ونقول رحم الله علماءنا، لولاهم لكنا كالبهائم. نسأل الله عز وجل أن يعلي درجتهم وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، وأن يجازيهم خير الجزاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سهروا ليلا وعزفوا عن دنيا وهجروا أهلا وأوطانا طالبين للعلم آخذين إياه من أربابه، حتى كان الواحد يشرف على الهلاك لأعلم أنا وأنت المسألة سهلة غضة طرية. فرحم الله هؤلاء جميعا وألحقنا الله وإياكم بهم ورزقنا وإياكم البصيرة في دين الله. البصيرة في دين الله هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لا غنى لي عن العالم وإن لم أقلده فيما لو ظهر لي الحق. نعم هذا المنهج لو تجمع بين احترام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وتبجيل الشريعة إذا ظهرت لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك، وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر ثمن الشاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن، ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر، فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير.
سبحان الله. نعم.
قال ابن المواز: بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة.
نعم.
روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب،
لأنه ليس صيدا، أما الذي يرى فيه لأنه يؤول إلى صيد. نعم.
روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه، خرجه الدارقطني. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل بيضة نعام صيام يوم أو طعام مسكين.
نعم، هذا لو صح لك نصا، لكن الأثران ضعيفان. طيب، نقف عند ما لا مثل له 17 كالعصافير. نقف عند العصافير. نعم. نعم. إذا صاد إيه؟ إذا صاد المحرم هل يجوز لغير المحرم أن يأكل منه؟ إذا صاد المحرم للحلال، إذا صاد المحرم ما يجوز أن يأكل من صيده لا هو ولا غير المحرم. إذا صاد ما أحد يأكل منه أبدا. أما إذا صاد الحلال فإن صاد للمحرم فلا يجوز أن يأكل من المحرم، وأما إذا صاد لنفسه فيجوز أن يأكل من المحرم، وكل ذلك ورد في الصحيحين. أما أن المحرم، أما أن الحلال لو صاد ليس للمحرم وإنما صاد لنفسه فأكل المحرم، فهذا جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث الصحابي الذي صاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نأكله إنه ما منعنا أن نأخذه منك إلا أن حرم. نعم. نعم. بعض إيه؟ هذا اجتهادنا، لأن محل نظر، لأن هذا مطلوب، هذا مطلوب، هذا مطلوب من النص. المطلوب هذا هو شرط، المطلوب هذا هو واجب، المطلوب هذا هو ركن، لأن كل هذا يدخل في المطلوب، كما أنه يدخل في المنهي المحرم والمكروه وكذا. فلا بد من النظر، فحسب نظر الفقيه، حسب نظر الفقيه، فالذي ينظر إلى أن الأمر هذا كله مبني على الشرطية، وإلى ما تصح الكفارة من أصله، حتى لو ما جمعت في نهار رمضان، حما في 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 نهار الصوم والكفارة، لو حتى لو جمعت ليلة الكفارة نفسها تسقط، مش تعليله بأن الصيام لا ينقطع، لا، إنما أن الكفارة ما تجزي. في فرق بين الأمرين، لأن لو قال انقطع التتابع هذا معارض، لكن يقول الكفارة ما تجزي. الكفارة لابد فلها من الاثنين معا، لأن عندنا قاعدة أن الشرع إذا رتب شيئا على أوصاف معينة فلا يحصل هذا إلا بتكامل الأوصاف التي نص عليها الشارع. ومن قال ونظر إلى أن هذا مطلوب، هذا المطلوب في انفكاك الجهة، المنصوص هو الصيام، ومنصوص من قبل يتماسى للردع حتى يتم هذا الأمر، ففصل بين هذا وذاك، مثل ما يطلب منك من مثل المطلوب منك في الصلاة، ثم تأتي الأدلة فتميز بين المطلوب الركني وبين المطلوب الواجبي وبين المطلوب المستحب. فكذلك أيضا هنا، حيث إن المطلوب هنا وصفا صيام شهرين متتابعين، هذا وحدة من قبل أن يتماسى، هذه عقوبة ترضعك. فلو أنك أتيت بهذا ومسست فقد ارتكبت منهيا عنه، هذا باتفاق. لكن هل هذا المنهي عنه يعود على الصيام بالإبطال اللي هو المطلوب أصل المطلوب، أو الكفارة بالإبطال، أو لهذا استغفار لأنه إذ يكون هذا محل النظر؟ فإذا ما كان من المطلوب فهو يدخل فيه الشرط ويدخل فيه الركن ويدخل فيه الواجب، فعلى حسب نظر الفقيه في هذا. ولهذا تحتاج إلى دليل خارجي تفسر به اختيارك، تفسر به اختيارك، لأن هذا الدليل اللي موجود قد يكون محل نظر، فتحتاج أنت إلى دليل خارجي أو نظر في الدليل نفسه ليتبين لك المراد منه، مثل ما جاء مرة معنا الآن من المسائل الآن اللي احنا ذكرناها في مسألة الصيد، هل يفرق بين الصغير وكبير؟ احنا عندنا النص فيه فجزاءه مثل ما قاتل، فالحمامة لها مثلا شات أو النعامة لها بدنة، ما جاء النص بالصغير والكبير، ما جاء النص. فهل نعتبر المثلية، ندخل في المثلية هذه ما يتعلق بالسن، وبالتالي سوف يأتي من يقول وما يتعلق بالسلامة، فمثل السليم غير مثل الكثير، كل هذه تفريعات، كل هذه تفريعات تبنى على الظاهر الواحد، لأن الله قال فمثل ما قتل من نعم. طيب المثلية عندنا شاب حمام، ما ورد عندنا تفريق بين صغير وكبير، هي حمامة صغير كبير ما ورد، لأن الأمر هنا تعبدي وهو عدم اقتحام الحرمات. فلو قتلت حمامات لا فرق بين صغيرة وكبيرة، ولا بين سليمة وكثيرة، ولا بين إلى آخره، والشرع لم يفرق فسكت عنه. وقد يقول واحد لا أصل هو ده بيقيم القيمة تكون معتبرة بالشيء وهكذا، يبقى هذا محل نظر، فيحتاج من ينظر في هذه الأدلة إلى أمرين، الأمر الأول إلى كلام العلماء في المسألة، الأمر الثاني إلى القواعد حال الترجيح بين كلام العلماء. فإذا كان العلماء أجمعوا احتاج إلى أمر واحد وهو نقل الإجماع، عطل بقى إلا أن تكون طالب علم تريد أن تفهم ما محل دليل الإجماع، ما في مشكلة، بنوا إجماعهم على 1، 2، 3، 4 لأن كل إجماع له دليل، هذا ما في مشكلة. لكن لا تبحث عن معارض للإجماع، طالما ثبت الإجماع فأي فهم ستفهمه يخالف الإجماع ساقط، أي فهم ستفهمه مخالف الإجماع هذا ساقط. لكن تبحث عن دليل الإجماع هذا ما في إشكال، هذا من العلم، لأنه لا شك ولا ريب أن هذا الإجماع مبناه على دليل. أما إذا اختلفوا هنا ترجئ الترجيح، اختلفوا في الفرق بين الصغير والكبير، ترجح أنت لا فرق، إذ الأصل هو الظاهر إلا أن يأتي دليل في الخروج عنه، والخروج عنه باعتبار صغر وكبر لا اعتبار له ولا قيمة له. اختلفوا هل المتعمد، هل في الجزاء شرطه أن يكون قد قتله متعمدا، أو أنه يستوي في ذلك المتعمد والمخطئ قياسا على قاعدة المتلفات. يبقى المطلوب منك تحرير ما هو، تحرير ما هو قاعدة المتلفات، هل هي مستقيمة مع النص بمتعمدا، مستقيمة معه ولا مخالفة إياه؟ يبقى أنت نظرك أنت للترجيح بين كلام العلماء، فإذا اختلف العلماء رجحت بحسب القواعد التي تكون عندك، فتقول مثلا قاعدة المتلفات غير هذه القاعدة، لأن الله نص على التعمد، وإذا نص الله عز وجل على ذلك فليؤخذ بخلافه، وإلا لكان الوصف المنصوص عليه المقيد ملغى الاعتبار. كان يبقى لا تقتلوا صيدا ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل، لأن هنا هيعود القاعدة على الوصف بالإلغاء وعدم الاعتبار. وهكذا. نعم نعم. واتباع الايه، احنا قلنا في هذه لو ان الصحابة حكموا وليس بينهم خلاف فحكمهم هو المعتبر لانهم اعلى العدول، يبقى داخل في قول الله عز وجل احكموا بإذا وعد منكم. احنا تكلمنا في مسألة قلنا لو ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك اثار وليس بينهم خلاف فيها فيكون هو المعمول به، فيكون هو المعمول به. نعم. أبدا، صيد المحرم إذا قدم ما يؤكل أبدا، كفر ما كفر، تاب ما تاب، انتهى، هذا ما يؤكل أبدا، ما يأكله ولا يأكله الحلال، سبقت معنا هذه المسألة ولا يأكله الحلال. نعم نعم. تكرار، هذا في الإثمية، هذا في الإثمية، لأن من عاد وكذا هذا متجرئ، فيكون هذا من باب العد، مثل الربا، فمن انتهى فله ما سلف فأمر الله، ومن عاد فأولئكم ومن عاد فينتقم الله منه، لأن لا شك أن من أتى الشيء أو أصر عليه وعاوده مرة بعد مرة مع علمه أنه يكون أشد إثما. نعم. وهذا من خذلان الله له. ان عند طبعا مش كلهم قتل، كل واحد عليه الكفار، لان كل واحد تعد فعلهم قتل جماع مثل الرجل، لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به، فلما قتلوه ومات بفعلهم جميعا، مات بفعلهم جميعا، فهذا يكون عليهم الكفار، لانه كل واحد ينصح فيه انه قتل، كل واحد ينصح فيه انه قتل. نعم.
لو جمع
قبل ان
يكفر سقطت
الكفاره. لما
هو بيقول ذلك لانه اراها شرطيه.
نعم.
ولذلك يقول في من جامع في،
طب هي تسقط في، تسقط هذه لو هي شرطيه تسقط ولا ياثم ويلزمه؟ اي نعم. نعم. كل الصيد ما في فرق، ما هو نعم ماشي في سيارة صدح حمامة، هذا مخطئ، هذا لا شيء عليه، شرط الكفارة في هذا أن يكون متعمدا. نعم.